إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان الحديث بالدرس السابق عن تفسير الآيات الكريمات من سورة آل عمران من الآية 159 فما بعدها من مختصر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكنا قد ذكرنا التعليقات المفيدة التي ذكرها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله فيما يتعلق بالشورى، وما ذكر ابن كثير من الأدلة على أن الشورى هي من دين الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور المسلمين وأن يستشير أهل العلم والتقى فيما لا نص فيه. وذكر الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقه على هذه الآيات بأن بعض المتعالمين في هذا الزمان يضعون هذه الآيات في غير موضعها، ويفسرون الآيات القرآنية بمصطلحات بعيدة عن مدلول هذه الآيات، وقد يكون هناك اشتراك في بعض المعاني، لكن المعاني ليست متطابقة من كل وجه، فإن المصطلحات الشرعية الإسلامية لها مدلولاتها ولها ضوابطها، وينقلها الخلف عن السلف. وأما المصطلحات المستوردة فإن لها مدلولات ولها إيحاءات عند أصحابها، فإذا أخذت هذه المصطلحات وجعلت بديلا للمصطلحات الإسلامية فإن هذا يخالف الحقيقة ويشوش على أفهام الناس وينقل أذهان السامعين من قضية إلى قضية أخرى. وضرب على هذا مثال بمصطلح الديمقراطية، وقال إن بعض الناس يجعل المصطلح مصطلح الديمقراطية هو مصطلح الشورى الذي أمر الله عز وجل به، فيوهم الناس بأن الله عز وجل قد أمر بالديمقراطية، وهذا تدليس وتلبيس، فإن الله عز وجل لم يأمر بالديمقراطية على مصطلح أصحابها، وإنما أمر بالشورى على مصطلح معروف شرعي عربي يدركه الناس. ثم ذكر أهم الفوارق التي تكون بين المصطلح الإسلامي والمعنى اللغوي العربي لكلمة الشورى وبين المصطلح الديمقراطي. ومن أشهر هذه الفروق أن الديمقراطية ليست لها ضوابط إلا رأي الأكثرية، فهم يتشاورون في كل شيء، وضابطها أن رأي الأكثرية مقدم، وهذا لا يصلح في الشورى، لأن ضابط الشورى أنها تكون فيما لا نص فيه، بمعنى أن الشورى لا تكون فيما فيه النصوص، فلا يمكن أن يتشاور المسلمون في إباحة الخمر من عدمه، ولا يمكن أن يتشاور المسلمون في بيع الخمر في الفنادق أو على متن الطائرات لإرضاء السائحين والمصطافين، لا يمكن أبدا. ولا يمكن أن يتشاور المسلمون هل يوقعون الحدود على من أصابها أم لا يفعلون ذلك، ولا يمكن أن يتشاور المسلمون في إباحة الربا من عدمه، لأن الشورى ضابطها أنها فيما لا نص فيه، أما ما كان فيه نص فإن المرجع إلى النص، فإن المرجع إلى النص. وهذا فرق كبير وجوهري فيما يتعلق بين الشورى والديمقراطية، فإن الديمقراطيين يتشاورون في كل شيء يعرض عليهم من غير ما ضابط، وأما المسلمون فإذا كانت القضية محكومة بنص صريح واضح فهم لا يتشاورون فيه أبدا. فلا يمكن أن تجد أن المسلمين يجتمعون ويتشاورون هل يعطون المرأة مثل الرجل في الميراث أم لا يعطونها، أو يتشاورون هل يجعلون المرأة تحتجب أو لا تحتجب، لأن هذه القضايا محسومة بنصوص شرعية، لا يحل لعبد يؤمن بالله وبرسوله أن يتجاوز هذه النصوص، وإنما الشورى فيما لا نص فيه في القضايا العامة التي تعرض للمسلمين وليس فيها نص محدد، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم جيش الكفار إلى المسلمين في المدينة في هذه الغزوة التي جاءت الآيات الكريمات تعقيب عليها، وهي غزوة أحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يبقون في المدينة ويدافعون عنها من داخل البيوت ومن داخل السكن، أم يخرجون لهم في العراء ويبرزون لهم خارج المدينة، ولم يستشرهم هل نجاهد الكفار أو لا نجاهدهم، لأن هذه محسومة بنص، وإنما الاستشارة في الوسائل أو الأساليب ما هو الأفضل، وهذا هو مجال الرأي. ولأجل ذلك بعضهم علل بأن الخروج لهم فيه إظهار للشجاعة والإقدام، وأنهم لما ينكمشون في المدينة فكأنهم جبنوا عن ملاقاة أعدائهم فيظنون بهم الظنون، فخير لهم أن يبرزوا لهم في العراء، فإن الشجاع هو الذي يقدم على خصمه ولا يتهرب عنه. وطائفة أخرى كانت ترى أن بقائهم في المدينة هو أحسن لهم، لأنهم يتحصنون في أسطح المنازل وفي البيوت ويرشقونهم بالحجارة من أسطح المنازل ويشتتون الأعداء إلى غير ذلك من المبررات، فكان لكل قول وجهة من الاجتهاد البشري، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أن الرأي الأصوب، أو عندما رأى أن رأي أهل الخبرة في القتال والشجعان وكبار الصحابة رأوا أن الخروج من المدينة هو أفضل القتال، فخرج مع أنه رأى رؤيا أنه يأرز إلى المدينة وأنه يرجع إلى درع حصين في المدينة. فكان بعضهم ظن أنه استكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خرج بخلاف رأيه، فقالوا ما عليك يا رسول الله أن تقاتل من داخل المدينة؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس لامة الحرب، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وهذا تطبيق لقول الله عز وجل وإذا عزمت فتوكل على الله، لأنه إذا انتهت الشورى وعزم الإنسان فقد أتى بالسبب، فبعد ذلك التوكل على الله، فإن السبب لوحده لا يأتي بالمطلوب إلا بإرادة الله عز وجل. والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبس لامة الحرب ثم نزعها ثم رجع فإن هذا التردد يحدث رجرجة في النفوس ويحدث خور، وهذا ليس مناسب في الحرب. إذن فالفارق الأول بين الشورى والديمقراطية أن الشورى فيما لا نص فيه، فاحفظوا هذا جيدا، لأنه يلعب بهذا المصطلح الإسلامي الصحيح التي تدل عليه الآيات الكريمة، ويوهم الناس بأن الله عز وجل أمر بالديمقراطية، لا سيما في هذه الأزمنة، فإن الديمقراطية هي مطلب لأعدائنا، يرون أنها هبة عظيمة من الشعوب المتحضرة للشعوب المتخلفة، فيكرهونهم عليها بشتى الوسائل. وقد يرد في ذهن بعض الناس إذا كان الله لم يأمر بالديمقراطية فهل أمر بالاستبداد والديكتاتورية المقابلة لها؟ والأمر ليس كذلك، ليس القضية إما أبيض وإما أسود، أمر بالشورى لا بهذه ولا بهذه، لم يأمر بالديكتاتورية والاستبداد والانفراد بالحكم والتسلط، ولم يأمر بالديمقراطية على النمط الغربي، وإنما أمر بالشورى. ما هي الشورى؟ هي التي نتكلم عنها الآن، هي التي نذكر الفروق بينها وبين الديمقراطية. الفرق الثاني أن الذين يستشارون هم أهل الثقة والعلم وليس أهل الخيانة والغش، وليس من غمص عليه بالنفاق ومن عرف بكرهه للدين وعدائه للدين، فإن هذا لا يشير إلا بما يناسب هواه، وكما قيل ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. لأن من فتن في نفسه وفي دينه وأشرب من هوى معين فإنه يرى أحسن شيء ما أشرب من هوى، فإذا استشرت هذا الشخص فإنه يشير عليك بما يناسب ذلك، يشير عليك بما يناسب ما يهوى، وإذن هذا ليس هو محل الاستشارة. من أين يؤخذ هذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وهو حديث صحيح، والمستشار مؤتمن بمعنى أنه إنها أمانة عنده فلا بد أن يؤدي الأمانة. يعني إذا استشرت في قضية ولو كان لك هوى في غيرها فمن استشارك فقد ائتمنك، فالواجب عليك ديانة أن تشير بما ترى أنه الحق ولو كان هذا يضرك. يعني لو كان تاجر من مصلحته مثلا أن تفتح الأسواق لكل بضائع الدنيا وأن يأتي ما يحل وما يحرم، فاستشاره شخص وقال ما رأيك في البضاعة التي نريدها للمسلمين، هل ممكن أن نفتح لهم مثلا قنوات فضائية تعرض الرقص مثلا، هل ممكن أن نستورد لهم مثلا ما يسبب لهم السرطان والأمراض ويخرب أسنانهم وينتن بروائحهم كالدخان والشيشة ونحو ذلك؟ قد يكون هذا الشخص هو مورد لهذه الأشياء، وإذا أشار باستيرادها فإنه يكسب مكاسب عظيمة، لكنه ديانة لله لا يجوز أن يشير بهذا، المستشار مؤتمن. ولأجل ذلك هذا الذي يستشار لا بد أن يكون ممن يرعى الأمانة، لأنه إذا لم يكن ممن يرعى الأمانة فإنه سوف يغش في الاستشارة. إذن رأيتم الفرق الجوهري بين الديمقراطية وبين الشورى؟ هل هذا الفرق موجود عند الشوري عند الديمقراطيين؟ ليس بموجود أبدا، فإنهم ربما يأتون بأشخاص بعضهم ملحد إلحادا كاملا شيوعي أصلا ما يؤمن بوجود الله عز وجل، فلو استشرت الشيوعي الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل في بناء المساجد ماذا تظن أنه سوف يشير؟ سوف يظن أن إنفاق الأموال في بناء المساجد هو إهدار للأموال في غير موطنها، لأنه يرى أن هذا خرافة، يرى أن الدين خرافة وأن الدين فيون الشعوب، وأن إنفاق الأموال في بناء المساجد وفرشها ونحو ذلك إنما هو تعطيل لحركة الاقتصاد. أولا يحسب كم يذهب من الناس في أداء الصلوات، 5 مرات في اليوم والليل، ويحسب اقتصاديا كم ينقص عليهم من الانتاج الاقتصادي، ثم كم ينفقون فيها، فإنه بكل قوة يقول أبدا ما في داعي، ما في داعي أن ينفق هذا الأمر. فإن كان في بلد يستطيع أن يصرح بمقصوده فيقول هذا ما ينبغي أن نفكر فيه أبدا، وخاصة في الدول العلمانية لأنها لا تترعى القضايا الدينية، فيقول هذا ما يعنينا، نحن لا يعنينا الشؤون الدينية، يعنينا أن نربي اقتصاد البلد ولا علاقة لنا بهذا. وإن كان في بلد لا الدين فيه محترم فإنه قد يتنكب بنيات الطريق ويقول ما في داعي لتبني بناء المساجد حتى الناس أنفسهم يتبنون هم ويحصلون على الأجر، لابد أن نترك لهم باب حتى يعبرون عن حبهم للإسلام ونحو ذلك من الشنشنة التي نعرفها من أخزم كما يقال. إذن الفرق الثاني هو لابد أن يكون المستشار ذو أمانة، ذو أمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والمستشار مؤتمن. وبالتالي لا يجوز لنا أن نأتي بمصطلحات غربية وأن نركبها على المصطلحات الإسلامية، فلا نأتي لمصطلح الشورى الإسلامي ونقول هذا هو الديمقراطية، ولا نأتي بحقوق المسلمين ونقول هذه حقوق الإنسان، ولا نأتي مثلا فيما يتعلق بالبيع والشراء ونقول هذه الرأسمالية ونحو ذلك. كل المصطلحات الكفرية القديمة والحديثة، كالمصطلحات القديمة في العقيدة مثلا في علم الكلام كما بين العلماء فيما يتعلق بمصطلح التحيز ونحو ذلك من المصطلحات التي ما هي موجودة في كتاب السنة، فإنه لا ينبغي أن نطلقها على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا، لأن في هذا خلط المفاهيم ونحن قد أغنانا الله عنها. ولا ينبغي أيضا أن نتمدح عند الكفار بمصطلحاتهم ونقول انظروا عندنا مثل مصطلحاتكم، فإن هذا أيضا إذا قلنا ذلك فمعنى ذلك أن نقول أن ما أنتم عليه حسن وجميل، وهذا غش لهم أيضا. المفروض أننا لا نقول الذي عندكم جميل وهو مخالف لشرع الله، بل نقول ما عندكم باطل، ما تعتمدونه من الشرك باطل، ما تعتمدونه من الخمر والربا ونحو ذلك هذا حرام، هذا مفسد للمجتمعات، ما تعتمدونه من الاختلاط هذا مفسد الأسرة؟ يعني قد يقول قائل فإن كنا في حال ضعف، إن كنا في حال ضعف وهم في حال قوة ونريد أن نلاينهم ملاينة ومسايسة، نقول الملاينة شيء وتغيير الأحكام شيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو في مكة وهو مضطهد وأصحابه يهجرون حتى هاجروا من مكة للحبشة، والله عز وجل قد أنزل عليه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون أول قضية قال لهم إنكم أنتم كفار، قل يا أيها الكافرون، لأنه كيف يدعوهم للإسلام ما لم يبين لهم أنهم ليسوا على شيء؟ إذا قال شغلكم طيب، طيب إذن ما الفرق بينه وبينك؟ فكان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول قد يضطهدونه ويفعلون ذلك، يفعلون ذلك، ماذا تصنع؟ لأنك إن لم تبين ما أنت عليه من الحق فكيف يدخلون في دين الله؟ فإذا عرفوا ما عندك فإنهم بقوتهم وسيطرتهم سوف يشوهونه. نعم يشوهونه، يشوهون ما عندك، وهذا الذي يفعل الأعداء المعاصرون الإسلام، يشوهونه ويسمونه رجعية، إرهاب، إلى غير ذلك. فحتى يظن بعض الناس يخرج من التشويه يوافقهم على بعض مصطلحاتهم، ليس كذلك. ألم يشوه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن الشاعر المشهور ذاك يقول قد حشوت أذني من القطن من كثر ما أسمع من كلامهم، يقول هذا ساحر انتبه لا يسحرك، انتبه هذا عنده سحر، هذا كذا انتبه. فكانوا يسمون الدعوة الإسلامية سحر، كما يسميها الكفار المعاصرون إرهاب، أو يسمونها رجعية، أو يسمونها ظلامية ما فيها تنوير، أو يسمونها ضد التقدم، أو يسمونها أحدية الرأي، ما يقبل الآخر، يعني ما يقبل الكافر الآخر على كفره وعجره وبجره. كانوا هم يقولون ساحر، إنه ساحر. فهذا الشاعر على فطنته يقول من كثر ما أسمع من الدعايات وضعت قطن في أذني حتى ما أسمع هذا الكلام. يقول فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف، يقول فقلت في نفسي والله أن ويحك يا فلان، أنت رجل لبيب شاعر تصل لهالدرجة تصم أذنيك، خلني أسمع وأنا أميز يوم رد الله له الهداية. فنزع القطن من أذنيه، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآنا ويقرأ كلاما ما عهده عن البشر، فتسلل الإيمان إلى قلبه. تصوروا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم كفار وأنتم من جثى جهنم وما أنتم عليه من الشرك هذا هو تضييع لحقوق الله عز وجل، لو لم يوضح لهم الحقيقة كاملة، كيف يدخل الناس في دين الإسلام؟ كيف يتحملون الأذى والمصائب التي تصيب عليهم لو ظنوا أن الأمر مجرد اجتهادات، مجرد وجهات نظر، مجرد آراء ونحو ذلك؟ لكن كلما كان الحق واضحا صافيا مبرهنا فإن هذا أدعى لقبوله. ومسألة إيضاح الحق لا يؤثر فيها قوة الأعداء وضعف الأعداء. صحيح أنه في حال الضعف تدعو ولو سرا، لكن التغيير غير مناسب أبدا، تغيير الدين لا يمكن أن يكون. ومشكلة النصارى التي وقعوا فيها هو أنهم لما دخل قسطنطين في النصرانية وتبنى رأيا محرفا قبلوا به في البداية، قبلوا به، تبنى التثليث، والنصرانية الحقة ما فيها تثليث، توحيد. فلما تبنى التثليث بناء على آراء شاذة أدخلها بولس اليهودي في النصرانية، قالوا هذه فرصة نقربه ثم بعد ذلك يكتشف الحق. فوافقوه في البداية، فلما وافقوه بقي التثليث لليوم. لما وافقوه على هذا التحريف بقي التحريف إلى اليوم في النصرانية. لكن لو وقفوا سدا منيعا ولو لم يدخل قسطنطين في، لو لم يدخل في النصرانية، ولو لم تدخل الدولة الرومانية في النصرانية، ما ضرها، يبقى الحق قليل صافي خير من أن ينقلب إلى باطل ويدخل فيه ناس كثير. ولأجل ذلك بعض من الناس الآن إذا وجد رجل مثلا مسلم كافر ويريد أن يدخل في الإسلام لكن على دين منحرف، على دين البهائية أو على دين القاديانية أو على دين وحدة الوجود، قالوا له خلي يدخل وبعدين فهمه، ما في مشكلة. يقول أبا أدخل في البهائية أو في وحدة الوجود، فيقولون ادخل وبعدين نتناقش، فيحسنون له ذلك فينقلونه من وثنية إلى وثنية، ما صار. ثم حتى وإن صلى وهو على وثنية وإن أعلن الإسلام هذا لا ينفعه، فيتشبث بذلك ويبقى عليه، وهذا ليس هو الصواب. الصواب أن الإنسان يوضح الحق كاملا ولو كان قليل، فهو خير من الكثير المحرف. هذا يعني شيء أو من ما يعني دندن حوله الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وكلامه هنا قوي، وكنا قد قرأنا بعضه في الدرس السابق. ونكمل قراءة ما ذكر. قال وحقا أن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح. إيش يقصد واضح صريح؟ قال لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل. ماذا يقصد بواضح صريح؟ قال فإذا عزمت فتوكل على الله، لم يقل له فإذا فانظر إلى رأي الأكثرية فاتبعه، ما قال له ذلك، قال فإذا عزمت فتوكل على الله. فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يكون ولي للأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، الذين هم، وهذه لفتة جيدة من الشيخ أحمد شاكر، الذين هم أولو الأحلام والنهى، يعني أولو العقول الرجيحة والبصر النافذ في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء، وهذه قضية ثانية، يعني إشارة القضية التي أشرت إليهم، وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين، ولا برأي عدد محدود، ولا برأي أكثرية، ولا برأي أقلية. فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده، يعني تأسى به، هم الرجال الصالحون. وشاورهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب كان أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة، والتطبيق العملي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة. وهل مشاورة النساء لا تجوز؟ بلى تجوز، إذا شاور النساء لا حرج في ذلك، خاصة من عرفت بالاستقامة والتقوى. ويأتي قصة أم سلمة في صلح الحديبية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ رأيها، لكن هو ما استشارها ابتداء، لم يستشرها ابتداء، لكنه رأت أنه غضب، لأنه أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم بعد أن عقد الصلح مع الكفار، وأن يحلوا من عمرتهم، فالصحابة تلكأوا، وليس هذا من عادتهم، وليس هذا منهم عناد للرسول صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، لكنهم أمل في أن ينسخ هذا الأمر، يعني كبر عليهم أن يأتوا محرمين من المدينة ثم يصدون في الحديبية ويذبحون هديهم ويحلون، فتلبثوا لعله أن يأتي نسخ لهذا الحكم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يبادروا. فلما رأته زوجته قد غضب فقالت: ما الذي أغضبك؟ فقال: آمر الناس ولا يطيعون. فقالت: ابدأ أنت بالتنفيذ، يعني أنت احلق رأسك. فدعا الحلاق وبدأ، وكان رأى لا شك أنه سليم، وهل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله؟ سوف يفعله، لأن ما في دليل أن الرسول ما لم يكن يبادر، لكنه فعلا بادر وحلق رأسه. فلما رآه الصحابة عرفوا أنه لو كان فيه نسخ لنسخ قبل أن يحلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، فعرفوا أن الأمر لازم فبدأوا بالحلق وحلق. لكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له مجلس من النساء يستشيرهن في شؤون الحرب وفي شؤون الولاية ونحو ذلك؟ لم يكن له ذلك. فهل كان له مجلس من الرجال؟ نعم، يعني وخاص أبو بكر وعمر